أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق فرغنا عن الحكم الثاني الذي يمكن أو قد يقال بأنه يستفاد من الآية الشريفة التي هي موضع البحث، وانتهينا للحكم الثالث. الحكم الثالث الذي قد يقال بأنه يستفاد من الآية الشريفة ويقع مورد للبحث هو ما يدعى من نجاسة المني، أي أن المني نجس، ويقال بأن الآية الشريفة بنفسها تكون دالة على نجاسة المني، فتكون من الأدلة التي يستدل بها على نجاسة المني. مسألة نجاسة المني أو عدم نجاسته مسألة لم يقع فيها الخلاف فيما بيننا، إذ لا إشكال عندنا في أن المني نجس، وإنما وقع الخلاف فيها بيننا من جهة، أو بيننا وبين معظم العامة وبين بعض العامة، حيث ذهب إمام من أئمتهم إلى طهارة المني، والمقصود به هو الشافعي، حيث ذهب إلى أن المني طاهر وأصر على ذلك كما هو واضح من خلال كتابه أحكام القرآن. الكلام يقع في أن الآية الشريفة في حدود البحث القرآني الذي نحن فيه، يقع أن الآية الشريفة هل يستفاد منها نجاسة المني أو لا يستفاد منها ذلك. قد يقال بأن الآية تدل على نجاسة المني، وذلك بناء على الاحتمال الثالث المتقدم في تفسير كلمة الرجز الواردة في الآية الشريفة، حيث أن الآية الشريفة كما تقدم ورد فيها ويذهب عنكم رجز الشيطان. في كلمة الرجز وتشخيص المراد من كلمة الرجز ذكرنا ثلاث احتمالات في محاضرة سابقة. بناء على الاحتمال الثالث في تفسير كلمة الرجز، حينئذ قد يقال في مقام تقريب دلالة الآية الشريفة على نجاسة المني أن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء من السماء ليطهر هؤلاء ويذهب عنهم ويزيل عنهم المني الناشئ من الاحتلام في تلك القضية التي تقدمت الإشارة إليها، وهذا معناه بناء على هذا الاحتمال الثالث أن المني عبرت عنه الآية الشريفة برجز الشيطان. وتقدم أن الرجز يساوق ويساوي معنى كلمة الرجس بالسين، الرجز بالزاي والرجس بالسين مترادفان، وكل منهما يعني النجاسة والقذارة. فالآية الشريفة بناء على الاحتمال الثالث المتقدم في كلمة الرجز كأنها تقول أن المني نجس، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل عليكم الماء ليذهب عنكم هذه النجاسة، وبناء على ذلك تكون الآية دالة أو فيها دلالة على أن المني نجس وقذر، وأن الماء يطهره ويذهبه ويزيله. وقد يؤيد هذا الاستدلال ببعض القراءات في هذه الآية، حيث قرأ بعض القراء الرجز بالزاي، قرأ الرجز بالسين بدل الرجز بالزاي، القراءة المشهورة رجز الشيطان كما هو مكتوب هنا وكما هو موجود في المصحف، لكن بعض القراء قرأ بالسين ليذهب عنكم رجس الشيطان، والرجس كما هو معروف يعني النجس والقذر، وهذا يثبت أن الرجز والرجس بمعنى واحد، فإذا كان الرجس بمعنى القذارة والنجاسة فالرجز أيضا يعني ذلك. وحيث أن المراد برجز الشيطان بناء على الاحتمال الثالث المني، فالآية تكون دليل مثلا على أن المني نجس. هذا هو طرز الاستدلال بالآية على إثبات هذا الحكم وهو نجاسة المني. طبعا مناقشة هذا الاستدلال كما سيأتي لا تعني أننا نذهب إلى طهارة المني كما يقول الشافعي، وإنما الرأي الصحيح والنهائي هو نجاسة المني، لكن الدليل على ذلك ليس هو الآية الشريفة كما سيأتي، وإنما الدليل على ذلك هو وجود الروايات الكثيرة الصحيحة المعتبرة الدالة على نجاسة المني. وسيأتي أن كيفية مناقشة هذا الاستدلال. قبل مناقشة هذا الاستدلال الذي عرضناه بهذا الشكل السابق، أحب أن ألفت نظركم إلى الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي على ما ذهب إليه من طهارة المني، الذي يظهر من كتب الشافعي أنه يستدل على طهارة المني بدليلين. الدليل الأول دليل أشبه بالدليل الاعتباري أو العقلي مثلا. حاصل هذا الدليل كأنه يقول أن من غير المعقول أن الله سبحانه وتعالى الذي تفضل على بني آدم وكرمهم وجعل منهم الأنبياء والشهداء والصالحين والأبرار والمقربين، من غير المعقول أن يكون أصل هؤلاء الأنبياء والصالحون وإلى آخره أن يكون أصلهم شيء نجس، فمقتضى تكريمهم عدم كون أصلهم شيئا نجسا، وحيث أن أصل الإنسان هو المني فمقتضى تكريم الإنسان أن لا يكون أصله نجسا، فلا بد أن يكون المني طاهر، أن يكون المني طاهرا. هذا دليل يظهر من كتاب الشافعي في آيات الأحكام. الدليل الثاني الذي استدل به هو الروايات الواردة من طرقهم حيث استفاد منها طهارة المني. من جملة هذه الروايات ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله، ما روته عائشة أنها كانت تقول: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله. استفيد من هذه العبارة أن الفرك وحده كاف في جواز الصلاة بالثوب الملوث بالمني، لأنه لو كان المني نجسا لما اكتفي بفركه، بل لا كان لابد من غسله، فكفاية الفرك وعدم غسل المني الموجود في الثوب يكون دليل على طهارة المني. هذان هما الدليلان اللذان استدل بهما الإمام الشافعي على ما ذهب إليه من طهارة المني. طبعا نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل مناقشة هذه الأدلة، وإنما نشير إشارة عابرة إلى مناقشة هذين الدليلين. أما الدليل الأول فهو كما ترى لا يخرج عن كونه استحسان صرف ليس أكثر، والاستحسانات والاعتبارات العقلية ليست معتبرة عندنا وليست حجة. أي مانع من أن نفرض أن أصل الإنسان هو المني وهو شيء نجس؟ لا يوجد أي قاعدة عقلية أو قانون عقلي يمنع من هذا الافتراض، فهذا الدليل مجرد استحسان ومجرد ذوق لا يصح أن يستدل به ويجعل حجة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. ليس هناك أي مانع من أن يكون الإنسان أصله مني والمني نجس، لكنه بعد أن يستحيل هذا المني ويتكون وينخلق منه الإنسان، الله سبحانه وتعالى كرم هذا الإنسان فجعل منه الأنبياء والصالحون وصالحين وإلى آخر ما قال نفس الإمام الشافعي. هذا الدليل لا يصح أن يكون دليلا لإثبات حكم شرعي كما هو واضح. أما الدليل الثاني وهو الاستدلال بالروايات، فبقطع النظر عن المناقشات السندية في هذه الروايات نشير إلى أن هذه الروايات لا يمكن أن يستفاد منها كون المني نجس، وذلك لإمكان أن يكون الروايات مشيرة إلى أن المني سنخ نجاسة يكفي في تطهيرها الفرق، خصوصا بناء على مذهب العامة. العامة كثير منهم يذهب إلى أن إزالة عين النجاسة يكون موجب لتطهير النجاسة، فما يدرينا لعل الرواية تشير إلى هذا المعنى، بمعنى أن الرواية تريد أن تقول أن إزالة المني من الثوب يكون مطهرا للثوب، وهذا لا يعني أن المني ليس نجسا، لا، هذا يعني أن المني نجس لكن مطهره هو ماذا؟ هو إزالة عين النجاسة. بعبارة أخرى، أن المطهرات كثيرة، الماء مطهر وإزالة عين النجاسة أيضا مطهرة، فإذا بنينا على أن إزالة عين النجاسة مطهرة فحينئذ لعل الرواية تشير إلى ذلك، أنه كنت أفرك ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المني وهذا المني نجس، لكن إزالة عين النجاسة حينئذ تكفي ماذا؟ تكفي في تطهيره. والشاهد لعله على هذا هو أن الأشياء الأخرى حينما تقع على الثوب لا تحتاج إلى هذا الفرق، مثلا بياض البيض مثلا أو اللبن الثخين مثلا حينما يقع على الثوب لا يمنع ذلك من الصلاة في ذلك الثوب. لماذا؟ لأنه ليس نجسا ولذا لا يحتاج إلى الفرق. فإذا هناك فرق بين البيض مثلا وبين المني، المني يحتاج إلى الفرق، بينما هذا لأجل الصلاة في الثوب لا يحتاج إلى فرق أصلا. هذا الفارق لعله إنما هو باعتبار أن المني نجس ويطهر بزوال عين النجاسة، بينما البياض مثلا واللبن ليس كذلك. إذن هذا الدليل الثاني أيضا لا يصلح أن يكون دليلا لإثبات طهارة ماذا؟ طهارة المني. الآن نرجع إلى كيفية الاستدلال بالآية على نجاسة المني. نحن لا نرضى بهذا الدليل، لا نعتبر هذه الاستفادة من الآية الشريفة تامة، ونكرر مرة أخرى أن مناقشتنا لهذه الاستفادة لا تعني أننا نرى نجاسة طهارة المني، لا، نحن نرى نجاسة المني لكن بأدلة أخرى لا بهذه الآية الشريفة. مناقشة الاستدلال بالآية الشريفة يكون بهذا البيان. أولا، أن الاستدلال أساسا مبني على الاحتمال الثالث في تفسير كلمة الرجز كما تقدم الإشارة إلى ذلك، وهذا الاحتمال الثالث ليس واضحا من الآية الشريفة، بل تقدم سابقا أن أكثر المفسرين للآية الشريفة اختاروا التفسير الأول أو التفسير الثاني، ولم ينقل الاحتمال الثالث إلا عن بعض قليل من المفسرين والمعلقين على الآية الشريفة. إذن الاستدلال المبني على الاحتمال الثالث، إذا ناقشنا الاحتمال الثالث ولم نلتزم به يبطل هذا الاستدلال كما هو واضح. هذه أول مناقشة. المناقشة الثانية، أننا لو سلمنا وتنزلنا وافترضنا صحة الاحتمال الثالث في تفسير كلمة الرجز، ولكننا نقول بأنه من قال بأن الرجز يعني النجاسة الشرعية؟ ليس واضحا أن الرجز وحتى الرجز بالسين فضلا عن الرجز بالزاي كما هو موجود في الآية الشريفة، ليس واضحا أنه يساوق ويساوي النجاسة الشرعية التي تحتاج إلى التطهير، بل من المحتمل قويا أن المقصود بالرجز والرجز هو القذارة المعنوية الأعم من القذارة الشرعية، بمعنى أنه الشيء الذي ينفر منه الطبع وتشمئز منه النفس فيكون قذرا، ومن الواضح بأن هذا أعم من النجس الشرعي، إذ قد يكون الشيء قذرا وتشمئز منه النفس وينفر منه الطبع ولكنه ليس نجسا شرعيا، كما هو الحال في البلغم الذي يخرج من الإنسان، كما هو الحال في كثير من الأشياء التي لم يحكم الشارع بنجاستها، ولكنها مما ينفر منه الطبع. وبالعكس أيضا قد يكون الشارع يحكم على شيء بالنجاسة الشرعية ولكنه ليس مما ينفر منه الطبع كما هو واضح. فالنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه كما يقول أصحاب المنطق. فإذن الرجز حتى بناء على الاحتمال الثالث لا يعني النجاسة الشرعية، حتى يستفاد من الآية الشريفة أن المنية نجس، وإنما الآية تقول أن المنية قد يمكن أن تكون المراد بها بناء على الاحتمال الثالث أن المنية شيء مستقذر، أن المنية شيء يشمئز منه الطبع، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الماء عليكم ليذهب عنكم هذا الشيء القذر الذي تشمئز منه نفوسكم. وأين هذا من النجاسة الشرعية بالمعنى المقصود في المقام؟ إذن من هنا يتبين أن الحكم الثالث أيضا لا يمكن أن يثبت بماذا؟ بالآية الشريفة. بعد ذلك ننتقل للحكم الرابع الذي قد يقال بأنه يستفاد من الآية الشريفة. طبعا هذا الحكم الرابع تسميته بالحكم مسامحة، ليس حكما هو من الأحكام الشرعية بل ولا موضوع لحكم شرعي، وإنما هو شيء يرتبط ويستفاد من الشارع. حاصل هذا الشيء هو ما يقال من أن الآية فيها دلالة على أن الاحتلام من الشيطان، وهذا مطلب قد يستفاد من الآية، مطلب شرعي نسميه، ما نسميه حكم شرعي. طبعا هذه الاستفادة مبنية على الاحتمال الثاني في تفسير الرجز في الآية الشريفة، والاحتمال الثاني كان هو تفسير الرجز في الآية بأنه عبارة عن الجنابة الناشئة من الاحتلام، والآية الشريفة نسبت الجنابة إلى الشيطان باعتبار أنها ناشئة من تخييل الشيطان بإلقائه بعض الصور المثيرة للغريزة الجنسية والشهوة الجنسية في مخيلة النائم، بحيث يؤدي ذلك إلى الاحتلام. وبناء على هذا الاحتمال الثاني حينئذ الآية كأنه تدل على أن الاحتلام من تسويلات الشيطان ومن إغراءات وتخيلات الشيطان. هذا مطلب قد يؤيد أيضا فضلا عن أنه يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة بناء على الاحتمال الثاني، قد يؤيد ببعض الروايات الواردة من طرقنا أن الاحتلام ناشئ من الشيطان. على كل حال وهذا مطلب عرفي يعني دخل في أذهان العامة، حتى أنه أصبح من المتعارف أن الذي يحتلم يقال مسه الشيطان. على كل حال هذا مطلب ليس مهم لأنه لا يثبت به حكم شرعي. خلاصة الكلام في هذا الباب هو أن الآية الشريفة الحكم الوحيد الذي يمكن أن يستفاد منها هو عبارة عن أن الماء طاهر ومطهر، هذا هو الحكم الذي يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة، أن الماء طاهر ومطهر من الحدث والخبث كما تقدم تفصيل ذلك. وأما الأحكام الأخرى التي ذكر بعضهم أنه يمكن أن تستفاد من الآية فهذه إما أنها ليست ثابتة وإما أنها ليست أحكام شرعية بالمعنى المقصود في المقام. بعد ذلك ننتقل إلى الآية الأخرى في كتاب الطهارة، وهي الآية الثامنة في تسلسل الآيات التي استعرضناها، وهي الآية الواردة في سورة البقرة آية 222 وآية 223، وهي قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. هذه الآيات الشريفة أو هذه الآية الشريفة فيها تعتبر من مهمات آيات الأحكام، لأنه يمكن أن يستنبط منها جملة من الأحكام الشرعية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الكلام حول الآية يقع في ضمن بحوث. البحث الأول بحث لغوي، حاصل هذا البحث نتكلم فيه عن تشخيص المراد ببعض المفردات الواردة في الآية الشريفة التي تحتاج إلى تفسير. أول مفردة وأول كلمة تواجهنا في الآية التي تستحق الكلام والبحث هي كلمة المحيض. كلمة المحيض كما هو واضح في الآية الشريفة وردت في الآية مرتين. يسألونك عن المحيض وقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. نحن أولا نتكلم عن المقصود بالمحيض الواردة أولا في الآية، وهي الكلمة التي سألوا عنها النبي صلى الله عليه وآله، يسألونك عن المحيض فما هو المقصود بالمحيض. طبعا هذه الكلمة إذا جردت عن الآية هناك عدة احتمالات في مقام تشخيص المراد بها. الاحتمال الأول أن يكون المقصود بالمحيض مصدر ميمي كالمجيء والمبيت، فيكون إشارة إلى ذات الحدث، فحيث أنه في اللغة يقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا، والأصل اللغوي للحيض هو السيلان كما ذكروا، يقال حاض الوادي إذا سال. فالاستعمال الأول لكلمة المحيض هو المصدر أي الحيض، فيكون المحيض في الآية بناء على هذا الاحتمال الأول يساوق بالضبط كلمة الحيض. وحينئذ يكون قوله تعالى ويسألونك عن المحيض يعني يسألونك عن الحيض وأحكام الحيض، الذي يعني بحسب المعنى اللغوي سيلان الدم من المرأة، السيلان الخاص من المرأة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يراد بالمحيض اسم زمان كصيغة مفعل، كما هو واضح أن صيغة مفعل قد تأتي باسم بمعنى زمان من قبيل مثلا مقتل، و يعني زمان القتل مثلا وأمثال ذلك، ويكون المقصود يعني الزمان الذي يستغرقه السيلان وخروج الدم من المرأة. الاحتمال الثالث أن يكون المراد بالمحيض اسم المكان لا اسم الزمان، لأن مفعل هذه الصيغة تأتي بمعنى اسم الزمان كما هو واضح عندكم، وتأتي بمعنى اسم المكان. مقتل قد يراد به زمان القتل وقد يراد به مكان القتل. بناء على الاحتمال الثالث أن تكون اسم مكان، يكون المقصود به هو الموضع الذي يخرج منه الدم. هذه احتمالات ثلاثة في الكلمة في كلمة المحيض. طبعا تشخيص ما هو المقصود بالمحيض في الآية الشريفة هذا يأتي بحثه، وإنما نحن هنا نتكلم بحث نتكلم في البحث اللغوي في المعنى اللغوي للكلمة. المعاني اللغوية للكلمة هي ثلاثة بقطع النظر عن الآية، وإلا بلحاظ الآية كما سيأتي سوف نشخص ونستبعد بعض المحتملات ونشخص المحتملات الأخرى كما سيأتي. الكلمة الثانية التي تستحق الكلام من ناحية لغوية هي كلمة الأذى. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ماذا يعني الأذى؟ الأذى فسر بتفسيرين لغويين. التفسير الأول قيل بأن الأذى يعني الضرر، التفسير الثاني قيل بأن الأذى ما يساوق المستقدر الذي ينفر منه الطابع ولا يلائم الطابع. في بعض كلمات اللغويين ذكر بأن الأذى عبارة عن ما يصل إلى الشخص من الضرر. في كلمات لغويين آخرين ذكر بأن الأذى عبارة عن ما يكره وما يغتم به. وطبعا هناك فرق بين التفسيرين، فعلى التفسير الأول الأذى يعني ما يلحق منه الضرر، كل شيء يكون موجب للحوق الضرر بالإنسان يعتبر أذى. بينما على التفسير الثاني الأذى هو الشيء المكروه والذي يغم الإنسان ويكرهه الإنسان، سواء لحق منه الضرر أو لم يلحق منه الضرر. بعض المفسرين قال بأن الضرر لا يصح أن يكون معنى للأذى، وذلك لأنه لو كان الأذى بمعنى الضرر لصح أن يقابل بالنفع، فيقال أذى ونفع، كما يقال ضرر ونفع في مقام المقابلة بينهما، يقال ضرر ونفع. فلو كان الأذى بمعنى الضرر لصح أن يقال أذى ونافع، بينما هذا غير صحيح بالوجدان، فيتعين أن يكون المقصود بالأذى شيء آخر، وهو الشيء الذي يؤذي الإنسان ويستقذره الإنسان ويرفر منه الإنسان ولا ينسجم مع طبع الإنسان. هذه الكلمة الثانية التي تحتاج إلى تفسير من ناحية لغوية. الكلمة الثالثة التي تحتاج إلى تفسير هو قوله فاعتزلوا النساء. الاعتزال، ما معنى الاعتزال؟ الاعتزال واضح أن معناه التنحي عن الشيء، فيقال للشيء عزلته عن موضع كذا إذا نحيته عن موضع كذا. اعتزلوا النساء يعني تنحوا واتركوا النساء. الكلمة الرابعة لعلها والأخيرة التي تستحق التفسير هي كلمة الحرث. نساؤكم حرث لكم. ماذا يعني الحرث؟ الحرث في اللغة يقال حرث الأرض إذا أثارها للزراعة وألقى فيها البذر، ويجمع الكل تهيئة الأرض للزراعة، تهيئة الأرض وإعداد الأرض للزراعة يسمى هذا العملية، هذه العملية بمجموعها تسمى بالحرث، يعني أعد الأرض وألقى فيها البذر للزراعة. طبعا قد يطلق الحرث على نفس المحروث، كما في قوله تعالى أنغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فالحرث هنا حينما يضاف إلى الأشخاص لابد أن يراد به الشيء المحروث، واغدوا على حرثكم يعني الشيء المحروث لا عملية الحرث نفسها. فيكون المقصود بالآية بناء على هذا وتشبيه النطفة الملقاة في الرحم بالبذر الملقاة في الأرض للزراعة في عملية الحرث، وهذا هو المقصود بالحرث في الآية الشريفة. هذه هي الكلمات التي تحتاج إلى تفسير لغوي في الآية الشريفة. ننتقل بعد ذلك إلى البحث الثاني. البحث الثاني يرتبط فقط بقوله تعالى ويسألونك عن المحيض، فقط يرتبط بهذه الفقرة من الآية الشريفة. وقع الكلام بينهم في أنه ما هو المقصود بالمحيض في الآية الشريفة. المفسرون اختلفوا في مقام تفسير الآية وتشخيص المراد بالآية إلى رأيين، على رأيين. المشهور ذهب إلى أن المراد بالمحيض في الآية الشريفة المعنى المصدري، يعني فيكون المقصود بالمحيض المصدر الميمي كما تقدم طرحه في البحث اللغوي، فيكون نظير المبيت والمجيء. المبيت يراد به نفس عملية المجيء، والمبيت يراد به نفس العمل ونفس الحدث الذي يعبر عنه بالمعنى المصدري. وبناء على هذا يكون المحيض في الآية مرادف للحيض بالضبط، ويكون مشير إلى الحدث الخاص الذي هو عبارة عن سيلان الدم من الموضع الخاص من المرأة. هذا الاحتمال الأول الذي التزم به مشهور المفسرين لعله استدل عليه بهذا الدليل. لاحظوا، استدل عليه بعودة الضمير، وهو قوله تعالى قل هو أذن ويسألونك عن المحيض قل هو أذن. قل هو، هذا الضمير فيه هو الضمير المنفصل، لا أشكال أنه يعود على المحيض. وعود هذا الضمير لا يناسب أن يكون المقصود بالمحيض شيء آخر غير المعنى المصدري، وذلك لأن إرادة اسم الزمان مثلا أو اسم المكان لا يناسب عود الضمير المنفصل عليه. لا معنى لأن يقال يسألونك عن المحيض يعني عن مكان الحيض أو زمان الحيض، وتقول الآية قل هو أذن. مكان الحيض ليس أذن، زمان الحيض ليس أذن، الأذى هو نفس عملية الحيض، يعني نفس الحدث، نفس سيلان الدم من المرأة، هو يصح أن يعبر عنه بأنه أذن. إذن عود الضمير المنفصل على المحيض قد يعتبر دليل على ماذا؟ على أن المقصود بالمحيض في الآية الشريفة المعنى المصدري، لأن المعنى المصدري المشير إلى ذات الحدث يصح أن يقال بأنه هو أذن، وأما غير المعنى المصدري من المعاني المتقدمة بأن يكون المقصود به اسم الزمان أو اسم المكان هذا لا يصح أن يقال هو أذن، لأن مكان الحيض ليس أذن نفس المكان، مكان الحيض كبقية أعضاء الجسم الأخرى لا يصح أن يعبر عنها بأنها أذن، وكذلك زمان الحيض لا يصح أن يعبر عنه بأنه أذن. الذي يصح أن يعبر عنه بأنه أذن هو عبارة عن حدث الحيض، نفس الحدث نفس العملية نفس يلان الدم الذي يعبر عنه بالمعنى المصدري. هذا هو الرأي الأول. يبقى أنه بناء على هذا الرأي ما معنى السؤال، سؤالهم النبي صلى الله عليه وآله، بناء على هذا الرأي يكون سر السؤال وسبب السؤال واضح، وهو أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله عن الحيض بمعنى يعني أحكام الحيض من حيث أحكامه ومن حيث الأمور التي تترتب على حدث الحيض. والسبب في هذا السؤال وطرح هذا السؤال عن النبي صلى الله عليه وآله على ما ذكروا هو أنه الناس في بداية الدعوة الإسلامية كانت طبعا الأمور عندهم غير واضحة، لأن الأحكام الشرعية كما تعرفون كانت تنزل بشكل تدريجي لا بشكل دفعي، لأن هذا هو القانون الإلهي بالنسبة إلى بيان الأحكام الشرعية أنها تنزل على شكل تدريجي، ولهذا أغراض وأهداف ومصالح كثيرة توخاها الشارع من هذه التدريجية في بيان الأحكام ليس هنا محل بحثها. فالناس في بداية الدعوة كان عندهم الحيض وأحكام الحيض مجهولة وأشياء غامضة، وذلك لأنهم يلتفتون إلى أهل الديانات الأخرى المحيطين حولهم فيجدون هناك تفاوت في كيفية التعامل مع الحيض ومع المرأة الحائض. فالمعروف أن اليهود كانوا يعتزلون المرأة الحائض ولا يخالطونها ولا يواكلونها حتى أنهم يخرجونها من بيوتهم، بينما النصارى بالعكس كانوا لا يتحرجون عن مخالطة المرأة ومضاجعتها ومواكلتها وإلى آخره. فكأن المسلمين تحيروا ماذا يفعلون مع المرأة الحائض، ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألوه عن الحيض. يسألونك عن المحيض يعني يسألونك عن الحيض يعني عن ذات الحدث من حيث الأحكام والكيفية التعامل مع المرأة التي تصاب بهذا الحدث. وقد ورد في بعض الروايات أن جماعة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا له إن ثيابنا قليلة فإذا أعطيناها لهن بقينا بلا ثياب. طبعا قالوا هذا بعد أن أخرجوا النساء الحائض من بيوتهم، فهذا الإخراج كأنه يلازم إعطائهن الثياب، وحيث أن ثيابهم قليلة شكوا ذلك إلى النبي، يعني تعاملوا مع الحائض معاملة اليهود حيث كانوا لا يخالطون المرأة الحائض، فقالوا إن ثيابنا قليلة فإذا أعطيناها لهن بقينا بلا ثياب وإذا لم نعطهن ثيابنا هلكنا. فجاء الجواب من النبي صلى الله عليه وآله بهذه الآية ووضحت لهم كما سيأتي أن المقصود هو اعتزال الحائض، اعتزالها في الجماع يعني اعتزالها جنسيا لا اعتزالها وإخراجها من البيوت مثلا وأمثال ذلك. هذا هو الاحتمال الأول ودليل الاحتمال الثالث. قبل أن ندخل في الاحتمال الثاني هناك مؤيد لهذا الاحتمال الأول غير ما تقدم، وحاصل هذا المؤيد هو أننا نستبعد جدا أن المسلمين يسألون النبي صلى الله عليه وآله عن المحيض بمعنى اسم المكان أو عن المحيض بمعنى اسم الزمان، هذا بعيد جدا. المتبادر إلى الذهن من العبارة هو أن المقصود بالمحيض المعنى المصدري، يعني الحيض فقط، لا معنى لأن يسأل المسلمون النبي صلى الله عليه وآله عن المحيض يعني عن مكان الحيض أو عن زمان الحيض، وإنما المتبادر والمنصرف إليه الذهن من هذه العبارة هو أن المقصود بالمحيض هو حدث الحيض والمعنى المصدري للحيض. هذا هو الاحتمال الأول في هذه الفقرة من الآية الشريفة. الاحتمال الثاني هو أن يكون المقصود بالمحيض في الآية اسم المكان أي موضع الحيض، وقد نسب هذا الرأي إلى ابن عباس، ولعله اختاره الشافعي أيضا كما يظهر من كتابه، الذي يظهر منا يبدو منا أنه يميل إلى هذا الرأي. طبعا هذا الرأي الثاني من لا يوجد استدلال خاص عليه، ومناقشة هذا الرأي تبينت مما تقدم في مقام الاستدلال على الرأي الأول والاحتمال الأول، وهو أن الضمير المنفصل وهو قوله قل هو أذان هذا بعيد جدا، يعني لا يناسب أن يكون راجع إلى المحيض إذا كان المقصود به اسم المكان، إذ لا معنى لأن يقال عن اسم المكان أنه أذن، لأن اسم المكان المحيض كاسم مكان هو لا يختلف عن بقية أعضاء البدن، بدن المرأة، ولا يصح أن يعبر عن عضو من أعضاء البدن أنه أذن، هو أذن لا يصح أن يقال هو أذن، بينما إذا كان المقصود به المعنى المصدري يصح أن يعبر عنه بأنه أذن. هذا هو الاحتمال الثاني في الآية الشريفة. طبعا المشهور هو الاحتمال الأول كما ذكرنا، الاحتمال الثاني احتمال شاذ، ولذا لم يذهب إليه إلا النادر من المفسرين، ونسب إلى ابن عباس، وما أدري هل النسبة صحيحة أو أن النسبة ليست صحيحة. إذن من هذا البحث الثاني انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن المقصود بالمحيض الواردة أولا في الفقرة الأولى للآية ويسألونك عن المحيض، المقصود به هو حدث الحيض، يعني يسألونك عن الحيض من حيث أحكامه. طبعا البحث الثاني في الآية الثالث في الآية الشريفة يتعلق بقوله تعالى قل هو أذن، قل هو أذن هذه الفقرة الأخرى من الآية الشريفة، قل هو أذن، الذي يظهر من هذه الآية أنها بمثابة التعليل للحكم الوارد بعدها، والحكم الوارد بعدها هو قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فكأن المولى سبحانه وتعالى أراد أن يبين علة أمر الناس باعتزال المرأة أيام الحيض، فذكر بأنه هو أذن، فيكون هذا أشبه بالتعليل لوجوب الاعتزال، اعتزال المرأة الحائض. الأذى كما تقدم إما أن يراد به الضرر أو يراد به الأمر المستقدر، وطبعا الأكثر فسروه بالثاني، يعني أكثر المفسرين فسروه بالأمر المستقدر، أن المقصود هو أذن يعني هو أمر مستقدر ينفر منه الطبع، لأنه حالة غير اعتيادية وغير طبيعية، فشيء ينفر منه الطبع، فعبرت عن هذا المعنى الآية الشريفة بأنه هو أذن، فقالت هو أذن، وقلنا أنه هو أشبه بالتعليل للحكم الوارد بعدها. البحث الرابع الذي يقع في الآية الشريفة يرتبط بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، كلمة المحيض الواردة في هذه الفقرة الظاهر أن المقصود بها غير المحيض الواردة في الفقرة الأولى، نحن في الفقرة الأولى انتهينا إلى أن المحيض الواردة فيها يراد بها المعنى المصدري أي ذات الحدث، هنا المحيض الظاهر أن المقصود بها ليس هو المعنى المصدري، وإنما الأمر يدور بين اسم المكان وبين اسم الزمان، يعني هنا نلتزم بما نفيناه في الكلمة السابقة، والسر في ذلك هو أنه لو كان المراد من المحيض في هذه الآية المصدر لكان معنى الآية فاعتزلوا النساء في حدث الحيض، مجردا عن الزمان والمكان، وهذا لا معنى له، لأن المصدر لا يكون ظرفا للاعتزال. والذي يكون ظرف للاعتزال الذي عبرت عنه الآية في المحيض، لا يكون الذي يكون ظرف للاعتزال هو عبارة عن الزمان أو المكان. الزمان يصح أن يكون ظرف للاعتزال، المكان يصح أن يكون ظرف للاعتزال، فيقال فاعتزل النساء في المحيض. في المحيض يعني في زمان الحيض أو في مكان الحيض. أما إذا كان المقصود به المصدر الميمي فلا معنى لأن يقال فاعتزل النساء في حدث الحيض، هذا لا معنى له. وهي نكتة دقيقة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تنبه أن المحيض في هذه الفقرة لا يصح أن يراد به ماذا؟ المعنى المصدري، وذلك لأن الآية تقول فاعتزل النساء في هذه الظرفية كما هو واضح في المحيض، ولا معنى لأن يقال اعتزل النساء في حدث الحيض، لكن يصح أن يقال اعتزل النساء في أيام الحيض، اعتزل النساء في موضع الحيض، هذا أمر ممكن. إذن بعد استبعاد أن يكون المقصود بالمحيض الحدث والمعنى المصدري، يدور أمر المحيض في هذه الفقرة بين أن يكون المراد به اسم الزمان أو اسم المكان، فهل نشخص إرادة الأول أو الثاني؟ إذا كان المقصود اسم المكان اسم الزمان، طبعا يكون الآية معناها فاعتزل النساء مدة الحيض في زمان الحيض، يعني في الزمان الذي ترى فيه المرأة الدم يجب اعتزال المرأة. إذا كان المقصود به مكان الحيض يعني اعتزلوا موضع الحيض، يعني المكان الذي يخرج منه الدم والذي تحيض منه المرأة. وطبعا الحكم الشرعي يتفاوت بناء على هذين الاحتمالين، وهذا ما سنوضحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.